انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0124278944. في الحلقة السابقة من البرنامج اتكلمنا عن نوع من أنواع الجرائم البشرية، وهي جرائم الحروب والإبادة الجماعية للشعوب، واتخذنا نموذج الكيان الإسرائيلي أو الصهيوني ممثلاً لهذا النوع من الجرائم. وفي حلقتنا النهاردة هنتكلم عن نماذج وأنواع أخرى من الجرائم. فعلى مر التاريخ كانت هناك العديد من الجرائم التي جذبت انتباه العالم، من جرائم القتل البارزة إلى عمليات السطو المعقدة، حيث شهد العالم عدداً كبيراً من الجرائم سيئة السمعة والتي تركت بصمة لا تمحى على المجتمع. لا تكشف هذه الحالات عن الجانب المظلم من الطبيعة البشرية فحسب، بل تتحدى فهمنا للعدالة وعلم النفس وتعقيدات العقل البشري. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول إيطاليا تعيد التحقيق في قضية جريمة قتل فتاة بعد 17 عاماً من إغلاقها، حيث فتحت السلطات الإيطالية قضية قتل فتاة تدعى كيارا بوغي التي قتلت في عام 2007 بشكل وحشي. وعاد المحققون مرة أخرى إلى المنزل الذي عثر فيه على الضحية لإجراء إعادة بناء دقيقة لمسرح الجريمة بعد 17 عاماً من إغلاق القضية، وذلك باستخدام تقنيات متطورة تسمح بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة، بما في ذلك مسارات بقع الدم، وفقاً لما ذكرته قناة RAI التلفزيونية العامة. كما تعمل الشرطة في إيطاليا باستخدام طائرات بدون طيار وأجهزة مسح ضوئي بالليزر لإعادة التحقيق في جريمة قتل كيارا بوغي. وعلى الرغم من إغلاق القضية عام 2015 بالإدانة النهائية لصديقها ألبرتو ستيسي، إلا أن أدلة جديدة أعادت إحياء التحقيق وتشير الآن إلى مشتبه به محتمل آخر، وهو أندريا سيمبيو، صديق شقيقة الضحية. وقد أثارت القضية في وقتها اهتماماً إعلامياً كبيراً، وأدت إلى عملية قضائية طويلة ومعقدة انتهت عام 2015 بالحكم بالسجن 16 عاماً على ألبرتو ستيسي صديق الضحية، والذي برئ مرتين من قبل. والحقيقة عزيزي المستمع، من وحي هذه القضية يمكن أن نخرج بسؤال: هل تصوير الأدبيات القديمة أن كل الجرائم من صنع أياد شريرة أو وجوه غليظة في قسماتها، هل هذا تصور سليم؟ ويجيب عن هذا السؤال كتاب التاريخ الإجرامي للجنس البشري، والذي قام بترجمته دكتور رفعت السيد علي. بين دفتي كتاب يتجاوز 700 صفحة تتراكم طبقات من العنف البشري والأسئلة التي لا تموت. التاريخ الإجرامي للجنس البشري ليس مجرد سجل للجرائم الكبرى التي ارتكبها الأفراد أو الجماعات، بل يحاول الكاتب البريطاني كولين ويلسون في هذا العمل الفريد أن يقترب من جذور الجريمة كما لم يفعل أحد من قبله، محاولاً أن يفكك الطبيعة المعقدة للشر في الإنسان، من القاتل الفرد إلى الدول والتي ترتكب الجرائم باسم العقيدة أو الهوية أو حتى التقدم. إنه كتاب لا يريح قارئه بل يوقظه من أوهامه. فهو يحلل دوافع الجريمة كمرآة لطبيعة الإنسان ويضعها في سياق تطوره الحضاري والنفسي، من صراع البقاء إلى الحاجة إلى المأوى، ثم الغرائز، وأخيراً الرغبة في السيطرة أو القتل بلا دافع واضح. كما يتضح من خلال فصول الكتاب أن الشر ليس مجرد نتيجة لظروف اجتماعية معينة تدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة بسبب تنشئة سيئة أو ظروف قاسية أو مناخ فاسد، فالشر متأصل في الإنسان ذاته، في تركيبه العقلي والنفسي، ففي داخله مكونان، مكون للإبداع وآخر للشر. وقد تؤدي الظروف التي يعيشها إلى تحفيز أحد هذين الجانبين ليطغى على الآخر. لكن يتضح من الكتاب أن أسوأ أنواع الجرائم سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات هي تلك التي يكون مرتكبها من المثقفين لا من الجهلاء، لأنهم الأقدر على تبرير الجرائم وتقديمها في صورة مشروعة للآخرين. أغرب وأطرف القضايا بعد الفاصل.
يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر، سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر،
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة. بنفكركم برقم التواصل مع البرنامج على رقم 01427894. وفقرتنا دي هنتكلم عن أغرب وأطرف القضايا، وهنبدأ من إيطاليا، حيث ذكرت صحيفة لو باغيزيا الفرنسية أن رجلاً رهن الإقامة الجبرية في إيطاليا ذهب إلى مركز الشرطة وطلب أن يودع في السجن لأنه لم يعد يطيق الحياة في المنزل مع زوجته. وقالت قوات الدرك الإيطالية أن الرجل، وهو ألباني الأصل يعيش بالقرب من روما، لم يعد قادراً على التعايش القسري مع زوجته، وإنه بسبب هذا الوضع فضل الفرار وإبلاغ الرماة بشكل عفوي قضاء عقوبته خلف القضبان، وتم القبض على الرجل على الفور لمخالفته شروط إقامته الجبرية، وأمرت السلطات القضائية بنقله إلى السجن. وفي واقعة أخرى لا ينطبق عليها إلا قول ياما في الحبس مظاليم، حيث أفرجت السلطات الأمريكية عن رجل من هاواي قضى أكثر من 30 عاماً خلف القضبان بتهمة ارتكاب جريمة وكانت عبارة عن جريمة قتل أصر لفترة طويلة على أنه لم يرتكبها. وأشار جوردن كورديرو وعائلته إلى سوء تصرفات الشرطة والادعاء. وجاء إلغاء عقوبة كورديرو بسبب أدلة جديدة، بما في ذلك أدلة الحمض النووي، والتي قال فريق محامي إنها أظهرت أن كورديرو لم يكن في مسرح الجريمة ليلة القتل. والطريف في الأمر عزيزي المستمع أنه بعد إطلاق سراح كورديرو انشغل كثيراً بمشهد بشري رصدته عيناه في أي مكان تواجد به، حيث يقول الجميع ينظرون إلى أيديهم. هكذا لخص كورديرو كل اهتمام الناس من حوله، ونحن جميعاً شركاء بنفس المشهد الذي ينفرد به الهاتف المحمول باهتمام الجميع. وأكد كورديرو لاحقاً أنه لديه هاتف ذكي يصيبه بالإزعاج بسبب رنين الاتصالات والرسائل، لكنه لا يحدق فيه طوال الوقت كما يفعل الجميع. وعلى طريقة بيع ميدان العتبة الخضراء، كما شاهدنا في فيلم العتبة الخضراء للفنان إسماعيل ياسين، هنقدم أغرب جريمة نصب في فقرتنا النهاردة، قصة فيكتور لوستيك المحتال الذي باع برج إيفل عام 1947. ويحوم حول قضية فيكتور لوستيك الكثير من الغموض، خاصة أنه استخدم خلال عملية النصب والاحتيال المختلفة 40 اسم مستعار. وعرف فيكتور بسرعة بديهته وقدرته على تعلم اللغات الأجنبية، وقد أتقن 5 لغات من بينها الفرنسية والإنجليزية. حلم والداه بأن يصبح ابنهما محامياً أو دبلوماسياً، لكنه اختار أن يسلك طريقاً آخر يقوده لتحقيق طموحاته في الثراء السريع، وبدأ حياته كرجل عصابات على أرصفة باريس. وسمحت له مهاراته في الخداع بالحصول على الكثير من الأموال، وقبل أن يبلغ 30 عاماً أصبح من الأثرياء. وفي عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى، وانتقل لوستيك إلى الولايات المتحدة وأسس إمبراطوريته الخاصة ببراعة فائقة بالكذب والاحتيال. وبفضل قدرته على اختيار ضحاياه، جمع لوستيك الكثير من المال في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى باريس وينفذ هناك ضربته الكبرى في منتصف عشرينات القرن الماضي، حيث تقمص لوستيك دور مسؤول مهم في إدارة البريد، ودعا أندري بواسون وأربعة من تجار الخردة المعدنية لتناول الطعام، وأكد لهم أن برج إيفل الذي يزن 7300 طن من المعدن معروض للبيع. وقد قرأ لوستيك على مسامع ضيوفه مقالاً يصف الحالة المتداعية للنصب التاريخي الذي أكله الصدأ ونبذه الجمهور، وادعى أن صيانة البرج ستكون مكلفة جداً، لذلك تقرر عرضه للبيع. وشدد لوستيك على ضيوفه أن يتحلوا بأقصى قدر من السرية، فيمكن للصفقة أن تفشل إذا زاع الخبر. وللأسف دخلت هذه الحيلة على أندري بواسون، والتقى بلوستيك مجدداً لدفع المبلغ المتفق عليه. وعندما انتبه بواسون واكتشف أنه كان ضحية عملية احتيال، كان لوستيك في طريقه إلى النمسا ليتمتع بالمبلغ دون خوف أو ملاحقة. عاد بعدها لوستيك إلى الولايات المتحدة ووقع في شباكه الكثير من الضحايا قبل أن يلقى القبض عليه عام 1935 بسبب التزوير. ويقال إن لوستيك كان يضع على جدار زنزانته في كاليفورنيا بطاقة بريدية لبرج إيفل. هخلي الدبان الأزرق ما يعرف لكش طريق ما علاقة هذه العبارة بعالم الجريمة بعد الفاصل. هتكاش مش ببلاش خد كده بنعوم عليكم في فلوسنا.
تلعب على مين فوق بابا؟ ما انتش قدنا، ده احنا عصابة في جنان جوه دماغنا الان، احنا خرجنا عن السيطرة. مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير، مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير. هحلم وانا نايم، احلم وانا صاحي، ويعيش ارتاحي، والفقرة انغار وسع
هركب طيارات مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير 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 بكرة هبقى مليونير الفلوس تحضر هتلم الأخضر الفلوس بكتر دلعوني أكتر
ومكملين معاكم مستمعينا فقرتنا النهاردة في خبر كوكتيل، وللتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. وفي فقرتنا دي هنتكلم عن مسرح الجريمة، أو بمعنى آخر كيف يتتبع خبراء الطب الشرعي مرتكب الجرائم. فعملية كشف هوية الجناة والفاعلين الأصليين من الأمور الهامة التي يعمل الخبراء والفنيين والمحققين جهودا مضنية لتحديثها لمواكبة العصر الحالي بكل تطوراته. ويعد مسرح الجريمة مستودع الأسرار والشاهد الصامت على المجرمين من خلال استخلاص الآثار منه ورفعها وفحصها واستخلاص النتائج عن طريق نظرية تبادل المواد التي وضعها البروفيسور لوكارد في عام 1928، والتي تعني أن كل تلامس لابد أن يترك أثراً، ويمكن تطبيق ذلك في إطار البحث الجنائي على مسرح الجريمة بالقول إن الجاني عقب مغادرته مسرح الجريمة أصبح يحمل آثار هذا المسرح، وأن مسرح الجريمة أصبح يحتوي على آثار عقب مغادرة الجاني لم تكن موجودة قبل وصوله. ويعد مسرح الجريمة الشعاع الذي يضيء للباحث الجنائي الطريق للوصول إلى الجناه وكشف غموض الحوادث من خلال التعامل مع أدوات المسرح المختلفة عند ارتكاب الحادث. أما النظرية الثانية والتي يعتمد عليها خبراء الطب الشرعي في مسرح الجريمة لكشف الجناه فهي نظرية الطبيعة لا تكرر نفسها، فكل ما خلقه الله عز وجل من حيوان أو نبات أو جماد يتميز بالفردية، فمن بين بلايين البشر في الأجيال المتعاقبة لن تجد التماثل بين شخصين، فبصمات الأصابع مثلاً يستحيل أن تتماثل بصمة إصبع مع بصمة إصبع آخر في كافة البشر وحتى على مدار الأجيال المتعاقبة. ويظن البعض أن البصمة تتمثل في بصمة الأصابع فقط التي تساهم بشكل كبير في الكشف عن الجناه، إلا أن هناك أنواع أخرى من البصمات والتي تعد الأكثر تعقيداً في الكشف عن هوية صاحبها، مثل بصمة الأذن وبصمة اللسان وبصمة إفرازات الجسم كبصمة السائل المنوي وبصمة البول والعرق واللعاب. كما يعتبر الشعر من الأدلة القوية في مجال البحث الجنائي، لا سيما أنه لا يتعرض للتلف بسهولة رغم مرور الوقت. كما تعد بصمة المخ عزيزي المستمع خريطة لقراءة الإشارات الكهربائية التي تصدر عن المخ استجابة لرؤية بعض الصور أو المعلومات المتعلقة بجريمة ما، ولا تتطلب أي أسئلة أو أجوبة. كل هذه الأنواع من البصمات وغيرها مثل بصمة الشفاة وبصمة العين وبصمة الصوت يعتمد عليها خبراء الطب الشرعي للكشف عن الجناه في مسرح الجريمة. وعلى الرغم من وجود كل تلك الوسائل الخاصة بمسرح الجريمة، إلا أن دراسات الطب الشرعي أثبتت أن هناك جنداً مجهولين لديهم القدرة على كشف جرائم القتل بسرعة متناهية عن طريق قرون الاستشعار الخاصة بهم، والتي يشمون بها رائحة الجثة على بعد أكثر من 3 كيلومتر. وهؤلاء الجنود هم الذباب الأزرق، أو ما يطلق عليه ذباب المقابر. فالذباب الأزرق هو نوع من الذباب الذي يعتمد في غذائه على اللحم المتآكل بسبب تعفن الجثث، كما يضع بيضه على الجثث فتفقس يرقات تقوم بالتغذية على الجيفة للتخلص طبعا من الأجسام التي تظل في البيئة وتعود إلى التربة وفقا للدورة الطبيعية. ويقوم الكثير من خبراء المباحث الجنائية بالاعتماد على هذا الذباب في كشف الجرائم في مسرح الجريمة من خلال تحليل دم الذباب وأطوار وضع البيض وعمره، وهو ما يمكن رجال الطب الشرعي من تحديد أو معرفة متى حدثت جريمة القتل. وكما أنه بإمكان الذباب الأزرق أن يشم رائحة الجثة المتحللة على بعد 6 أميال، ومن هنا جاء المثل الشعبي أو المقولة المشهورة: مش هخلي الدبان الأزرق يعرف لك طريق، وهي إشارة إلى إخفاء الشخص بالكامل لدرجة تصعب على الذباب الأزرق نفسه الوصول إليه. فسبحان الله الذي لا يعلم جنوده إلا هو.
يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح. ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح. ظالم يوم تشرب أسى وجراح. ياللي اتظلمت خلاص، مستني ايه من ناس؟ ده زمان ملوش امان، فيه الغلبان عليه ينداس. ولا شكوى غير لله، ما تخافش وانت معاه. صبرك ده ربي كبير، عليم وبصير ولا بينسى. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح. ليك يا ظالم يوم اشرب أسى وجراح. يا ظالم على فين؟ لو عشت لك عمرين، بكرة تموت وهناك أمام كل ده راح. طلعت بنيت أمل كداب.
وصلنا معاكم مستمعينا لآخر فقرة في حلقتنا النهاردة من خبر كوكتيل، وفقرتنا هتكون عن ملكة الغموض والجريمة ورائدة الروايات البوليسية أجاثا كريستي. لم تكن أجاثا كريستي بدعاً عن بنات جيلها ومجتمعها، فقد تلقت تعليمها في البيت مثل فتيات كثيرات من العائلات الميسورة بحسب التقليد الذي كان متبعاً آنذاك، حيث علمتها أمها القراءة والكتابة، وكانت تقرأ لها الحكايات والقصص قبيل النوم. ولع أجاثا كريستي بالكتابة لازمها منذ الطفولة، فقد أصيبت بمرض ألزمها الفراش، فنصحتها أمها بالتخفيف عن نفسها بكتابة قصص قصيرة. وبعد ذلك نشرت لها أول قصيدة وهي في 11 من عمرها، لكن كان أحد أكبر الحوافز التي أطلقت العنان لموهبتها عزيزي المستمع هو التحدي الذي رفعته في وجه أختها، والتي شككت في قدرتها على كتابة رواية بوليسية تجد طريقها إلى النشر، فقررت أن تثبت لها العكس. وقد كان، حتى أن أكثر ما كتبت فيه أجاثا هو الرواية البوليسية، حتى اشتهرت بألقاب منها ملكة الغموض وملكة الرواية البوليسية. في كتابها علم جرائم القتل الطب الشرعي لأجاثا كريستي، تكشف كارلا فالنتاين كيف سبقت كريستي عصرها وقدمت معرفة متقدمة يمكن استخدامها لتتبع تطور علم الطب الشرعي، لتثبت في النهاية أن الكتابة عن جرائم القتل ليست عملاً سهلاً، على الإطلاق، حيث كانت تستغل قوة الملاحظة البشرية في كل رواية لها، كما استغلت الإبداع والتطورات العلمية في ذلك العصر، حيث استخدمت كريستي بصمات الأصابع والأسلحة النارية وتتبع آثار الكتابة اليدوية لمقارنة المستندات وتحليل بقع الدم والسموم، حيث كان لعملها كمتطوعة بصيدلية المستشفى خلال الحرب العالمية الأولى وكممرضة خلال الحرب العالمية الثانية أثر كبير كمصدر إلهام في تشكيل كتابتها. كما زارت أجاثا الكثير من المناطق في العالم مما أثرى تجربتها الروائية، فمن مصر إلى العراق إلى سوريا والأردن وفلسطين وإيران، وكل هذه الأماكن نجد لها صدى في روايتها، حيث تحدثت عن مدينة البتراء والمسجد الأقصى وقبة الصخرة، كما تحدثت عن نهر النيل ومعابد الأقصر، وأدمجت حضارة الفراعنة في بعض أعمالها. ومن الأعمال التي استوحتها في تلك الزيارات إلى الشرق الأوسط روايات جريمة في قطار الشرق السريع وجريمة في بلاد الرافدين وموت فوق النيل. حطمت مسرحيتها مصيدة الفئران الرقم القياسي لكونها أطول مسرحية عرضاً في التاريخ، فقد استمر عرضها من عام 1952 إلى عام 2019، ولم توقفه إلا التدابير الاحترازية التي اتخذتها بريطانيا لمواجهة جائحة فيروس كورونا، واستؤنف عرضها بعد ذلك. دخلت أجاثا كريستي موسوعة جينيس لأن كتبها كانت الأكثر مبيعاً على مر التاريخ، وترجمت أعمالها إلى أكثر من 100 لغة. يصفها حفيدها الوحيد ماتشو براكارت بأنها استمعت أكثر مما تكلمت ورأت أكثر مما رؤيت. كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، أرجو أن تكونوا استمتعتم معنا، ألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم، تحياتي هلا عيد.